بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذه كلمة يسيرة، وسبحان الله، قبل الفجر بحوالي نصف ساعة أو يزيد، إذا بصوت يسير في الشارع يذكر الناس بصلاة الفجر. جزى الله تعالى خيرا من فعل ذلك، وبارك الله تعالى في كل من كان سببا لنفع المسلمين وإيقاظهم لملاقاة ربهم والوقوف بين يديه. وصلاة الفجر بركة عظيمة لا يعرفها إلا من ذاقها، ذلك أنك عندما تستيقظ لصلاة الفجر فإن هذا عنوانا على صلتك بالله عز وجل، ويقينك في موعود الله عز وجل وما عنده من الأجر والمثوبة. ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلى الفجر كان يقول أذكار الصباح، والإنسان في يومه جميعا هو موصول بالله عز وجل في كل شيء بما في ذلك الأذكار، فهناك أذكار للصباح وأخرى للمساء، وأذكار لدخول البيت وأخرى للخروج من البيت، وأذكار لدخول المسجد وأخرى للخروج من المسجد، وأذكار عند دخول الخلاء وأخرى عند الخروج من الخلاء. ولاحظ أن الأمور الاعتيادية جعل النبي صلى الله عليه وسلم فيها ذكرا، أما ما سواها فالأمر فيه على السعة، فلم يثبت أن هناك ذكر عندما تمارس عملك، وذكر عندما تنتهي من عملك، ولكن هناك ذكر عند الاستيقاظ، عند النوم، عند الصباح، عند المساء، دخول الخلاء، الخروج من الخلاء، عند النوم، عند القيام. هذه أمور اعتيادية. حتى هناك ذكر عندما تأتي زوجك، وهناك ذكر عندما يقض مضجعك وتقلق في فراشك، هناك ذكر. فكل ما قد يعتورك من أحوال وما قد ينتابك من أشياء رتب الشرع لذلك ذكرا لتكون موصولا بالله عز وجل. ومن جملة أذكار الصباح، وهي خاصة بالصباح، خاصة بالصباح، قول النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. ولا تقل نبيا ورسولا، ولكن قل نبيا فقط، فهكذا ثبت النص. هذا الذكر لا يقال في الصباح والمساء، وإنما يقال في الصباح فقط. لماذا؟ لأن يوم المسلم يبتدئ من الصباح، ده بداية اليوم، فاليوم من الصباح للصباح، وهذا هو اليوم الكامل أو اليوم العام، فهناك يوم عام وهناك يوم مخصوص. فاليوم العام من الصباح للصباح اللي بنسميه يوم وليلة، ده يوم عام. أما اليوم الخاص فيبتدئ من الفجر وينتهي عند غروب الشمس، واليوم الخاص هو الذي جعله الشرع ظرفا للصيام، جعله الشرع ماذا؟ ظرفا للصيام. فأنت تصوم اليوم، أي تصوم اليوم بمعناه الخاص، ليس اليوم بمعناه العام، وهذا رحمة من الله عز وجل. كان المسلمون الأوائل يصومون اليوم بمعناه ماذا؟ العام. كان المسلمون يصومون النهار والليل. أما رحمة من الله عز وجل بهم فإنهم يصومون من الفجر إلى المغرب، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ثم تأمل لماذا كان هذا الذكر عند الصباح ولم يكن عند المساء. أولا لأن اليوم يبتدئ بالصباح، فإذا قلت الذكر عند الصباح فكأن هذا الذكر يشمل اليوم جميعا، يشمل اليوم جميعا. إذن خاطرتك في اليوم تبتدئ من الصباح. إذن وقت الضحى والظهيرة وما بعد الظهيرة ووقت بداية ميل الشمس وميل الشمس وغروب الشمس ووقت العتمة، كل هذه الأوقات لو تصورتها بأنها عربات فإن الوقت الذي يجر هذه العربات جميعا هو وقت ماذا؟ الصبح، وقت الفجر. وبالتالي من حاز هذا الوقت فقد حاز الخير كله. ده هذا وقت توزع فيه الرحمات وتنزل فيه البركات، وينظر الله تعالى فيه إلى الذين هجعوا من فراشهم ليصفوا أقدامهم بين يديه. الأمر الثاني أن الإنسان عندما يبتدئ اليوم بالذكر فإن هذا علامة على عبودية هذا اليوم لله رب العالمين. إذن هذان أمران مهمان جدا. تأمل في هذا الحديث الجليل: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. عندما توضع في قبرك ويأتيك ملكان ليجلسك ويسألك عن أي شيء تسأل، الناس في هذه الحياة يكدحون كدحا في تحصيل ما لا يسألون عنه وترك ما يسألون عنه. سبحان الله، مسألة في منتهى العجب. الناس بتكد وتتعب طوال اليوم في تحصيل ما لا يسأل عنه، في تحصيل المآكل والمشارب، ولو حصل أدناها لكفته، ولكنه يجتهد في تحصيل أعلاها. سبحان الله. ويترك ما فيه السؤال والحساب. فعندما يأتيك الملكان وأنت في القبر ويجلسك يسألك عن ثلاثة أمور: الأمر الأول عن ربك، والثاني عن دينك، والثالث عن ذلك الرجل الذي بعث فيك. يبقى الثلاث أسئلة التي ستسألها وأنت في القبر إجاباتها هي التي وردت في الحديث الذي أنت تقوله في كل صباح: من ربك؟ رضيت بالله ربا. ما دينك؟ وبالإسلام دينا. من الرجل الذي بعث فيك؟ وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن كأنك تدرب نفسك في كل يوم على إجابة هذه الأسئلة الفارقة التي قال الله تعالى فيها: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. دي الآخرة، فأول منزل من منازل الآخرة القبر. القبر. ولا يثبت الله تعالى من كان في الدنيا منكوسا، وإنما يثبت الله تعالى من كان في الدنيا ثابتا معتصما. وبالتالي كلما دربت نفسك على الصلة بالله عز وجل وأن تعيش في هذه الأمور الثلاثة، كلما كان ذلك أحرى أن يكون لسانك ذلقا منطلقا عند الإجابة عن هذه الأسئلة في القبر. نسأل الله تعالى أن يثبتنا. والرضا يتضمن عدة أمور. الأمر الأول العلم، والأمر الثاني اليقين. انظر، الرضا يتضمن حاجتين، العلم واليقين. العلم واليقين، وذلك عندما تقول لإنسان انت راضي، كلمة انت راضي دي كلمة صعبة جدا، كلمة عظيمة جدا. رجل بسيط في معيشته وبعدين يقول لزوجته انت راضية بالعيشة بتاعتنا دي، تقول له الحمد لله وأقل من كده. لماذا تقول هذه المرأة الصابرة المؤمنة أنها راضية بمعيشة زوجها؟ لأنها تعلم أنه رجل صالح، وتعلم أنه يطعمها من الحلال، وتعلم أن الحلال مبارك فيه، وأن الحرام ممحوق لا بركة فيه. ده علم. وأنها تتيقن أن الخير كله فيما عند الله عز وجل. العلم واليقين الاثنين داخلين مع بعض، لا يمكن تجزئة ده عن ده، لأن اليقين يتشابه مع العلم ويتقارب مع العلم في كونه إدراكا، ولكن بصورة في نهاية الجزم ومنتهى. إذن اليقين فيه جزم شديد، والإنسان إذا رضي انشرح صدره، وإذا رضي اتسع قلبه لتحمل ما يمكن أن يتحمل. إذن من أسباب ضيق الصدر ومن أسباب عدم مواصلة السير عدم الرضا، إما بسبب قلة العلم، وإما بسبب بعض الشكوك التي تضطرم في اليقين فتهبطه أو توهنه. ولذلك قال ربنا عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا كله لماذا؟ لأن الرجل لم يرضى بحكم رسول الله، فلما لم يرضى بحكم رسول الله كان ذلك قدحا في العلم، وكان ذلك قدحا في اليقين، فترتب على ذلك أن يكون القدح في التسليم، فنزلت هذه الآية. وقصتها أن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه تنازع مع جار له من الأنصار في أيهما يسقي أرضه أولا. الزبير قال أنا أسقي أولا أرضي، والأنصار قال لا. تحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، والزبير بن العوام هو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم للزبير أن يسيل الماء إلى أرضه، فإذا سقى أرضه أسالها إلى أرض جاره الأنصار. الأنصار قال إن صلى الله عليه وسلم حكم للزبير لأنه ابن عمته. إذن ظن أن حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حكما قائما على القصد، وإنما هو حكم قائم على ماذا؟ على الهوى والمجاملة. وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يكون كذلك، لا يمكن، لا يمكن. النبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يميل شيئا يسيرا لتأويل زجره ربه وبين له ربه أن هذا لا يجوز، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. شوف كدت يعني كم، ده ما حصلش، يعني كدت أن أقتله وأنا قتلته. ولذلك كاد من أفعال المقاربة والشروع، ليس من أفعال الفعل. لم أقل قتلت ولكن كدت. إذا لم يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالك أن يأتي صحابي ليتهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن حكمه ليس بالنصف. ولذلك أنزل الله تعالى هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون. والإيمان المنفي هنا هو الإيمان الأصل، ليس الإيمان الواجب وليس كمال الإيمان، ولكنه أصل الإيمان لأنه قادح في الرضا. ولذلك قال: حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. انظر في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليم. إذن الرضا أين يقع الرضا؟ يقع في العين أم في الرجل أم في الأذن أم في مكان آخر؟ من يعرف؟ ها، في القلب. تمام. إذن كل هذه الاختيارات غير صحيحة، وإنما يقع الرضا في القلب، في النفس، في القلب. نعم، في القلب. إذن رضيت، إذن هذا معنى العلم واليقين. علم ويقين يستلزمه ماذا؟ انقياد وتسليم واتباع. إذن هناك انقياد واتباع وتسليم وتعظيم لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله عز وجل. فمن قال عندما يصبح: إني أعلم وأوقن ويطمئن صدري وأذعن وأنقاد وأتبع وأعظم الله ورسوله ودينه، دي أول كلمة يقولها عندما يصبح، فإن ذلك تهيج له أن يكون كذلك في سائر يومه. فالله تعالى نسأل أن يوفقنا أن نكون من أهل الرضا، وأن يجعلنا من أصحاب القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يربط على قلوبنا بالخير، وأن يبارك لنا في أزواجنا وفي أبنائنا وفي إخواننا وفي آبائنا وأمهاتنا وجيراننا وعشيرتنا ومشايخنا وأصحاب الحق علينا. وصل اللهم وسلم وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم.